السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بكم في اللقاء السادس من برنامجكم مسامرة. لقاؤنا اليوم بفضل الله تبارك وتعالى لقاء خاص مع ضيف عزيز كريم مبارك. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ عبد المنعم مطاوع، حفظه الله تعالى وبارك في علمه وعمله وأطال في عمره على طاعته، اللهم آمين. ضيفنا أيها الأحبة هو فضيلة الشيخ عبد المنعم مطاوع عبد الحميد سلام، حفظه الله تبارك وتعالى وبارك في عمره وعمله ونفع به وجعله مباركا أينما حل. ولد شيخنا وفقه الله لكل خير بقرية كفر البرمون من أعمال مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، ثم انتقل حفظه الله في سن مبكرة إلى مدينة المنصورة حيث محل عمل والده الحاج مطاوع عبد الحميد سلام رحمه الله رحمة واسعة وطيب الله ثراه. واستقر شيخنا حفظه الله بالمنصورة إلى يومنا هذا، فقضى فيها أكثر مما قضى في موطنه الأصلي. انتفع شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى وبارك في علمه وعمله بأهل العلم والدعوة المعروفون في زمانه من ثمانينيات القرن الماضي إلى يومنا هذا، فالتقى حفظه الله بالشيخ العلامة محمد صفوت نور الدين رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، وظل يتردد عليه بين بلبيس الشرقية حيث موطن الشيخ رحمه الله، ويلتقيه كذلك عندما يأتي إلى مسجد التوحيد بالمنصورة لبضع سنوات. وقد انتفع شيخنا أبا المنذر وفقه الله تبارك وتعالى لكل خير بهذه اللقاءات، وأثرت فيه وظهر ذلك جليا لمن يلتقي الشيخ أو حضر له دروسا، حيث نتعلم منه في حسن ثمته واحتوائه وتوحيد الكلمة والصف وحرصه على ذلك رحمه الله تبارك وتعالى. وهذه كانت معالم دعوة الشيخ صفوة نور الدين كما تعلمنا من شيخنا أبا المنذر حفظه الله تبارك وتعالى وبارك في عمره وعمله. والتقى كذلك شيخنا وفقه الله في بداية التسعينيات القرن الماضي شيخنا العلامة المحدث أبو إسحاق الحويني حفظه الله وشفاه وبارك في عمره وعمله لبضع سنوات في بلدته بكفر الشيخ بمسجد شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد انتفع شيخنا الحبيب بصحبة شيخنا الحويني ومدرسته الدعوية في حسن التعامل مع المخالف، وحضر له في الشروح الكثير من الشروح بفضل الله تبارك وتعالى، مثل شرح صحيح الإمام مسلم ومصطلح الحديث وغيرها. وكذلك في هذه الفترة لازم شيخنا أبا المنذر حفظه الله فضيلة الشيخ المحقق المدقق الشيخ أبو الحسن سعد بن عمر غازي حفظه الله، ومتع المسلمين ببقائه، وانتفع جدا بطريقة الشيخ في التحقيق والتدقيق والتنقيب عن المعلومة وتحريرها. وهذا ظاهر بادي لمن عرف الشيخ حفظه الله وبارك في عمره وعمله. وكذلك ظل شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى لبضع سنوات أخرى يذهب لمنية سمنود لشيخنا العلامة أحمد ابن إبراهيم ابن أبي العينين أبو عبد الله حفظه الله تبارك وتعالى، فقرأ عليه صحيح البخاري كاملا، وللإمام الترمذي العديد من الكتب كالسنن، وكذلك كتاب العلل وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قرأ عليه المنتخب لعبد بن حميد بتحقيق الشيخ ابن أبي العينين كاملا، وغيرها من كتب السنة المسندة التي أتمها الشيخ كاملة قراءة وتعلما عليه حفظهما الله تبارك وتعالى وبارك في عمرهما وعملهما. وكذلك الشيخ أبو النصر علي أحد علماء الأزهر الشريف في تسعينيات القرن الماضي، كذلك أخذ عنه كثير من علوم اللغة العربية قرأها عليه. وكذلك في القرآن قرأ شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى وبارك في عمره وعمله على أئمة القراءة والإقراء في هذا الشأن في ثمانينيات القرن الماضي وتسعينياته، فقرأ على الشيخ أحمد شاكر رحمه الله والشيخ عبد الحكيم البلتاجي والشيخ محمد الهندي وكذلك شيخنا العلامة الدكتور محمود بن عبد الملك رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وطيب ثراه ونفع المسلمين بآثاره وعلمه وغيرهم ممن انتفع بهم شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى من أهل العلم والدعوة. وكذلك انتفع شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى بصحبة إخوانه، ولا بد لكل طالب علم من أن تكون له صحبة يتأثر بهم ويؤثر فيهم مدارسة وتعليما وتعلما. فانتفع شيخنا حفظه الله بصحبة فضيلة الشيخ الدكتور أحمد النقيب حفظه الله تبارك وتعالى لسنوات عدة في عالم الدعوة والعلم، وكذلك الدكتور شعبان العتباني والدكتور سعيد سلامة والشيخ وحيد بن عبد السلام بن بالي حفظهم الله جميعا وغيرهم من إخوانه الذين أثر فيهم وتأثر بهم شيخنا وفقه الله تبارك وتعالى وحفظه. ولا يخفى على كل من يعرف الشيخ وفقه الله وحفظه اهتمامه بالتعليم والتعلم والدعوة في آن واحد بفضل الله تبارك وتعالى. فلا زال شيخنا حفظه الله على كبر سنه، أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره وعمله على طاعته وطول بقائه في هذه الدعوة المباركة، لا يزال إلى يومنا هذا بفضل الله تبارك وتعالى يطلب العلم وكذلك يعلم بعض إخوانه الذين يستفيدون منه في مجالسه، والتي تشرفت بحضور بعضها، أسأل الله عز وجل أن ينفع بفضيلته وأن يجعله مباركا أينما حل. وكذلك من اهتمام شيخنا والذي لاحظناه بفضل الله تبارك وتعالى أنه وفق للاهتمام بجرد المطولات كشرح السنة للإمام البغوي وكتب السنة كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وموطئ الإمام مالك ومسند الإمام الشافعي ومسند الإمام أحمد، كل هذه المصنفات وغيرها، وزاد المعاد للإمام ابن القيم، وللشيخ حاشية ماتعة تزيد على أكثر من 160 لقاء بفضل الله تبارك وتعالى يشرح فيها ويوضح ويعلم ويدقق ويحرر المسائل ويعلم إخوانه. وهذا ديدن حفظه الله تبارك وتعالى من يوم أن شرفنا الله تبارك وتعالى بمعرفته، ومن قبل ذلك حيث أن له لقاء أسبوعي بمدينة المنصورة يعرفه إخواننا هناك، يعرفه أهل المنصورة وجوارها وطلبة الجامعة منذ أكثر من عقدين من الزمان، يعرف طلبة هذه المجالس ويحضرونها بعد الفجر وبعد المغرب وبعد العصر. لا زال شيخنا المبارك حفظه الله يجمع بين العلم والتعليم والدعوة وجرد هذه المطولات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في عمره وعمله وأن يمتعنا ببقائه. شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ عبد المنعم مطاوع، أهلا ومرحبا ومربحا بكم، والمعذرة فهذا غيض من فيض، وأسأل الله عز وجل أن يمتعنا ببقائكم وأن يمتعنا بالاستفادة من علمكم وعملكم. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم. حياكم الله شيخنا الحبيب، حللتم أهلا ونزلتم سهلا.
حياك الله وبياك شيخ حمادة، وأهلا وسهلا ومرحبا، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته وعلى الإخوة المشاهدين والمستمعين ومن يبلغه كلامنا. وغفر الله لي ولك، ولولا ستر الله عز وجل علينا لكنا في مكان الفضيحة بين الخلق، فمن رحمته سبحانه وتعالى أن ستر يعني ضعفنا وعجزنا وجعل لنا في قلوب إخواننا من المباركين من أمثالك يعني محبة نتواد يعني بها، ونتناصح فيها، ودائما وأبدا فضل إخواننا علينا لا يقارن بما يظن أننا نفعناهم به، وأنا أتعلم من إخواني إلى يومي هذا أكثر مما يزعمون أنهم قد استفادوا. فلازلنا نحبو في طلب العلم، ونحن في أول الطريق، وطريق العلم ومشواره لا ينتهي، حسبنا أن نموت على هذا الطريق غير مبدلين ولا مغيرين. ثبتني الله وإياك وإخواننا على هذا الطريق حتى نلقى الله عز وجل.
آمين آمين آمين. بارك الله في عمركم وعملكم شيخنا، وأعتذر جدا بين يديكم، أعلم يقينا أنكم لا تحبون هذا، لكن والله شيخي يعني يعلم الله أن هذا أقل ما يقال في حقكم، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في عمركم وعملكم. اللهم آمين. شيخنا الحبيب حفظكم الله وبارك في... فضل شيخنا، فضل شيخنا، فضل.
ليس لنا عليكم حق إلا المحبة والمودة في الله.
الله يحفظكم ويبارك، والله نتقرب إلى الله عز وجل بحبكم شيخنا الحبيب. الله يرضيكم ويرضى عنكم وينفع بكم ويمتعنا ببقائكم. اللهم آمين. شيخنا الحبيب حفظكم الله وبارك في علمكم وعملكم ووفقكم لكل خير. نريد أن نعرف متى كانت الانطلاقة التي ربطت شيخنا الكريم، شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ عبد المنعم مطاوع بهذه الأسماء الكبيرة التي يعني لما وعينا سمعنا عنها ولم نتشرف بأن تتحل أعيننا برؤياها، كفضيلة العلامة الشيخ محمد صفة نور الدين رحمه الله تبارك وتعالى وغيره مما يعني وفقكم الله تبارك وتعالى للجلوس بين أقدامهم وملازمتهم ومصاحبتهم. متى كانت هذه الانطلاقة وكيف كانت شيخنا الحبيب؟ تفضل شيخنا.
بارك الله فيك وأحسن إليك. أقول وبالله التوفيق، يعني الحمد لله عز وجل، يعني منذ صغري يعني كنت في بيت أهله أهل بساطة وعلى الإسلام الفطري وعلى دين العجائز، فشببت والوالد ولله الحمد محافظ على الصلاة، وكذلك كانت الوالدة رحمة الله عليها، وكنت مواظبا على الصلاة وفي المسجد الكبير في البلدة، وكان قريبا من بيتنا، بيننا وبينه بضع خطوات. ولما انتقلت إلى المنصورة يعني بعد الفترة الابتدائية في البلدة، يعني الحمد لله كنت يعني مواظب على الصلاة وغيرها من الفرائض التي وجبت علي، لكن الانتقال إلى المدينة يعني أحدث نوع من التغيير نوعا ما في حياتي، وربما كان التدين في الريف في هذا الوقت أفضل من المدن، باعتبار المدن مفتوحة وفيها مغريات ليس لنا بها عهد في القرى. إلى أن انتهيت من دراستي الثانوية والتحقت بالخدمة العسكرية، وقبل هذه الفترة ذهبت إلى العراق سنة للعمل هناك، وكان السفر الحقيقة ميسورا جدا في هذا الوقت. يعني أذكر أن سفرتي كلها يعني لم تتجاوز 100 جنيه حتى وصلت إلى العراق، وكان هذا في أواخر عام 82 ميلادية، ومكثت هناك سنة ثم عدت لقضاء الخدمة العسكرية. وبمجرد التحاقي بالجيش وفي فترة التدريب الحقيقة يعني تبقى فترة شديدة، من جربها يعني عرفها كما يقولون من ذاق عرف، وتعرفت على إخوة يعني فيهم طيبة وتدين والتزام في فترة التدريب، ويعني كنا ربما صلينا ليلا في العنبر بعد يوم كبير من يعني العناء والتدريبات،
نعم
ثم انتقلت إلى يعني الوحدة التي سأقضي فيها فترة خدمتي العسكرية، وكانت في مطار أبي حماد الجوي، هو مطار حربي بين أبو كبير وبين حماد في محافظة الشرقية. وكان هذا من توفيق الله عز وجل لعبده الفقير إلى رحمته سبحانه وتعالى. تعرفت على أخين كريمين لا زلت أذكرهما بالدعاء وأدين لهما بالفضل بعد فضله سبحانه وتعالى، فهما الذي دلاني على كل ما أنا فيه من خير إلى ساعتي هذه. أولهما أخ فاضل كان من منيا القمح، يسمى محمود مسلم، وكان في سرية مدفعية بجوار سريتنا، لأن كنت في سرية المهندسين في هذا المطار. وهذا الأخ تعرفت عليه، وكان يعقد جلسة كل ليلة لقراءة القرآن، وكان عنده علم بالتجويد، وكان محبا للسنة، وكان على صلة قوية بالشيخ العلامة صفوت محمد صفوت نور الدين رحمة الله عليه.
رحمه الله،
وكان كل
رحمه
ما
الله.
أخ محمود يذكر كتابا كنت أتعلق بهذا الكتاب. وطبعا كانت الحالة المادية، يعني أولا الكتب كانت قليلة، والحالة المادية لا أستطيع أن أشتري هذه الكتب، فكان يعيرني كل ما يذكر كتاب أقول له هاته لي المرة الجاية يا شيخ محمود. وكان
ما شاء
عندي
الله.
نهم غير عادي على القراءة، كنت أقرأ قبل ذلك لكن معظمها كانت في الأدب في العالمي والروايات الأجنبية والعربية وغير ذلك، وبعض الأشعار كنت أحب الشعر. ثم يعني جاءنا أخ كريم من بلدتي من المنصورة، هو الشيخ أبي أسامة عبد الله ابن رجب الداعية المشهور بأنصار السنة حفظه الله، وكان أيضا من أخص تلاميذ الشيخ بالمنصورة، حتى إن الشيخ هو الذي يعني كان يقربه، وكان يقول أنت الابن البكري لمسجد التوحيد بالمنصورة. وكلا الأخوين الكريمين دفعاني دفعا للتعرف على فضيلة شيخنا العلامة محمد صفوت نور الدين، وزرته أكثر من مرة في بيتي برفقتهما وبغير رفقتهما. وكان الشيخ واظب على درس كل أحد هنا في المنصورة، وظل يشرح لمدة يعني 3 سنوات حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من ليس بفقيه أو إلى من هو أفقه منه، إلى آخر الحديث الماتع. وحبب إلينا الشيخ السنة وآثار السلف، والشيخ تتعلم منه الأدب يصبه في قلبك صبا. ويعني أذكر من المواقف العجيبة جدا، ربما بعد سنة ونص الشيخ كل درس كان يبدأ يذكر الحديث من أوله إلى آخره قبل أن يبدأ بالشرح الجزء الذي يريده. فأخ أول مرة يحضر المجلس فأعجب وبهر بالحديث، فقال يا شيخ أعد الحديث كمان مرة. فالشيخ تعجب وظل ساكتا، قال له يمكن هذه المرة يعني فوق 150، أقول يعني أو 200 مرة ذكرت هذا الحديث، لكن نزولا على رغبة الأخ لم يرد الشيخ أن يصده أو يكسر بخاطره.
رحمه الله.
حقيقة أعاد الشيخ والحديث كان فيه طول، لأن الشيخ جمع ألفاظه ورواياته. فالحقيقة هذين الأخوين الكريمين كان لهما فضل على العبد. وطبعا كان الأخ عبد الله رجب هو يعني تولى إمامة مسجد السرية، كان يخطب فيه ويؤمنا، وكان الشيخ صفوت رحمة الله عليه يعمل ناظرا في كفر صقر. وكان من محاسن الأقدار أن قائد السرية بتاعتنا كانت زوجته مدرسة في المدرسة التي فيها الشيخ، فأوصى بالشيخ
ما شاء
عبد
الله.
الله خيرا. فكان الشيخ عبد الله يعني له امتيازات خاصة، لا يزورون إلا كهيئة المصطفي، وبينزل مبيت، وده كانت حاجة يعني في الجيش يعني لها شأن يعني. وبعد بضعة أشهر انتهت خدمة الشيخ عبد الله، وبقيت لي فترة، فاستخلفني مكانه، وكنت تعرفت على الشيخ، فانتقلت الوصية تبعا لي. ف يعني كنت أذهب من يعني من يوميا أنزل البيت، يعني بيسموه مبيت في الجيش، وكانت الفترة بذهب بالقطار وآتي بالقطار، أركب قطار 7:30 صباحا وأرجع في القطار بتاع 3:50 عصرا.
ما شاء الله.
وكنت أستغل فترة ذهابا وإيابا في القراءة. أذكر أن هذه الفترة قرأت فيها وجدت فيها من النشاط ونهم حب القراءة والكتب والتعرف عليها يعني، وكنت أقرأ في كتب أكبر بكثير من المستوى الذي ينبغي أن أقرأ فيه، كالفصل لابن حزم وغيرها من الكتب يعني التي لا يرتادها إلا أهل التخصص، والذي كنت أفهمه أفهمه، والذي لا أفهمه يعني أناقش بعض من أظن به خيرا، أو أعرض الإشكالات التي تعرض لي على بعض. كانت هذه الشرارة الأولى لطلب العلم، وظلت ولله الحمد فترة طيبة حتى انتهت خدمتي من الجيش. ثم قدر لي السفر إلى بلاد العراق مرة أخرى، فمكثت فيها 2 سنة، ورزقني الله سبحانه وتعالى هناك بصحبة طيبة، إخوان من بلدتي الكرام، أذكر منهم أخي الحبيب أبي إسلام أستاذ جمال الخولي، ويعني تصاحبنا هذه الفترة، وكنا يعين بعضنا بعضا على القراءة واستذكار القرآن، ويعني كنا نعقد حلقات أيضا لبعض إخواننا في السكن أو أهل بلدنا حينما يزورونا. الحقيقة كانت فترة طيبة ولله الحمد منه، وطبعا كانت أيامها الحرب العراقية مع إيران، ومسألة اللحية دي كانت يعني مشكلة شوية، ولكن الحمد لله ثبتنا على لحيتنا، ويعني
الحمد لله.
حتى المدينة التي كنا نسكنها يعني كان بيغلب عليها أهل التشيع، لكن كانت فيها مسجد أو مسجدين لأهل السنة كنا نذهب لصلاة الجمعة، ومسجد آخر كنا نصلي فيه الفرائض. ولما عدت من العراق تعرفت على بعض الإخوة من المنطقة التي أسكن فيها، وكما تعلم هي منطقة يرتادها طلبة الجامعة، لأنها تعتبر من المناطق التي بنيت حديثا وقريبة من
نعم
الجامعة في وقت واحد، وده كان من فضل الله سبحانه وتعالى علي.
الحمد لله.
كنت أرى إخوة من كل مكان ومن كل الأطياف وكل الأفكار، فأثر هذا في، وكنت أحب مشاركة إخواني في كل خير. يعني أذكر إن كان أمامنا مسجد للنقيطي، وهو مسجد تحت منزل، لكن كان يرتاده معظم أهل الدعوة في المنصورة، وكان فيه روح طيبة الحقيقة. ثم تعرفت على الإخوة السلفيين في المنصورة، وذهبت لمسجد عباد الرحمن مشهور أمام الجامعة، وهناك تعرفت على شيخنا الكريم الشيخ أبي الحسن سعد بن عمر غازي، وكان هذا من أسباب سعادتي، ولا زلت يعني أدعو له في صلواتي وفي خلواتي. وحقيقة كانت هذه هي البداية الحقيقية ل يعني طلب العلم التأصيلي، وأثر فيها الشيخ جدا، وكان يخصني بمجالس في بيته، والشيخ عنده صبر على التعليم ويعني التفتيش في الكتب واستخراج المعلومة والصبر عليها يعني إلى المنتهى، والحقيقة كان لا يمل مهما كفارة الجلسة لا يفطر الشيخ عن البحث والتنقيب والإفادة. والغريب جدا إن هو يعني يوهمك أنك تشارك هذه المعلومة، بل ربما يجعلك تظن أنك أنت الذي استخرجتها، والذي دلك على مكانها مجرد أنك تفتح الكتاب وتقرأ. وهذه طريقة الحقيقة يعني استفدتها من الشيخ، وإن الحس حينما تقرأ كلاما، أي الكلام هذا الذي يعني ربما لن يكون فيه إشكال، ثم تقف عند كلمة معينة وتبحث عنها، فسبحان الله تجد وراءها شيء كان لابد أن تقرأه. فالحقيقة يعني أتمنى شيخ حمادة إن يعني
تفضل شيخ.
نقنع الشيخ كده إن يظهر في لقاء، وكان هو أولى مني بمراحل أن يكون في
والله يا
مجال
شيخنا،
الدراسة.
إن سمحت لي شيخنا الحبيب، أنا أريد أن أتشرف أنا وإخواني من المشاهدين والمتابعين والمحبين، نتشرف بالتعرف على شيخنا الحبيب وشيخ شيخنا فضيلة الشيخ ساعد غازي. ساعد غازي حفظه الله تبارك وتعالى وبارك في عمره وعمله. يعني تسعدنا شيخنا بأن نتشرف بالتعرف عليه أكثر من خلالكم، ولعل الله عز وجل أن يجعلكم سببا في أن نتشرف بفضيلة الشيخ ساعد حفظه الله تبارك وتعالى وشفاه ومتع به في لقاء من لقاءات مسامرة. تفضل شيخنا واعذرني على المقاطعة.
لا لا إن شاء الله. فيعني الحقيقة إن الشيخ ساعد يعني يعتبر هو شيخي الثاني بعد الشيخ محمد صفوت نور الدين، وطالت صحبتي له ولله الحمد سنوات يعني، ويعني درس لي مصطلح الحديث والقواعد الفقهية، وعلمنا طريقة بحث المسائل الفقهية والموازنة بين الآراء وغير ذلك. ثم قدر الله سبحانه وتعالى سفر الشيخ إلى المملكة العربية السعودية للعمل هناك، ومكث ربع قرن من الزمان حتى عاد منذ سنتين ولله الحمد والمنة، فأضاء المنصورة بعد يعني غياب طويل، ولكن ولله الحمد والمنة. كنت يعني على يعني مواصلة دائمة ما أنزل المملكة، وتتسنى لي فرصة للذهاب إلى الرياض إلا وأزور الشيخ وأمكث معه بعض الوقت، وأعرض عليه بعض المسائل وأستشيره في خاصة أمري وعامته. ولا زلت إلى يومي هذا أستفيد من الشيخ، ولا يمر يعني بضعة أيام إلا وأتصل بالشيخ إن لم يتيسر اللقاء. فالحمد لله يعني له مني الدعاء وله من الله عز وجل الجزاء. والحقيقة الشيخ يعني من الجيل الأول الذي نحت في الصخر حتى يتعلم. ربما الجيل بتاعني تالي لهؤلاء المشايخ، وهو جيل الوسط بين المشايخ الأول كالشيخ ساعد والشيخ أبو إسحاق والشيخ أحمد أبو العنين والشيخ مصطفى العدوي وأضربهم، وبين جيل الشباب إخواني الموجودين الآن يعني الذين هم أكثر منا علما ولكن أصغر منا سنا، أو إحنا سبقناهم يعني في الولادة. فالحقيقة إن يعني هذا الجيل الذي سبق جيلي لم يكن ثم مشايخ كثر يعني يفتحون أبوابهم لتعليم عموم المسلمين، كان العلم يعني قليل وأهله ليس من السهولة الوصول إليهم. فالجيل ده الحقيقة يعني تعب تعبا كثيرا، ونحن استفدنا من تعبهم حينما لقيناهم، فوفروا علينا كثيرا من الخطوات ومن الأوقات ولله الحمد والمنة. ويعني الحقيقة من بركات أيضا شيخي أبو الحسن علي أنه يعني نصحني أن أزور الشيخ أبي إسحاق وأحضر مجالسه الأسبوعية في كفر الشيخ، وخط لي رسالة، وكان على صلة وثيقة بالشيخ وبينهما أخوة وصحبة ويعني زمالة في العلم ولقاءات كثيرة، سواء حينما ينزل الشيخ أبي إسحاق إلى المنصورة أو إلى أجوارها بلقاس شربين وغيرها من هذه البلاد القريبة. وأعطيت الرسالة للشيخ أبي إسحاق فرحب بي وأخذني لبيته بعد هذا اللقاء الأول، وكان معي بعض الإخوة، وعزمنا الشيخ على بطيخ وقطعه لنا بيده، شفاه الله
نعم،
وعافاه وبارك في عمره.
آمين آمين.
ويعني كان في مقالة نشرت في مجلة دعوة الحق عنوانها حدثنا الحويني فقال، ربما بعد ذلك إن شاء الله يعني ندندن حول بعض ما ورد في هذه المقالة والتي كنت يعني كتبتها بمناسبة تعب الشيخ رحمة الله عليه، يعني حفظه الله تبارك وتعالى، وفي
آمين.
الفترة التي تم فيها بتر ساقه، نسأل الله أن يعوضه عنها في الجنة.
آمين. آمين.
وكان
آمين.
دائما يقول: أنا أتمنى أن أموت وأنا واقف على قدمي أناضل عن ديني. فنسأل الله أن يمتعه وأن يمتع مشايخنا جميعا.
آمين.
ويعني ظللت قرابة 3 سنوات أتردد على الشيخ أبي إسحاق وأتتبع خطبه ودروسه والدروس التي كانت في مسجد عباد الرحمن، ثم انتقلت لمسجد الشيخ البخاري قبل إنشاء يعني وإقامة مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية. والحمد لله يعني ظلت الصلة مع الشيخ أبي إسحاق في زيارات وتواصل، ولله الحمد والمنة، إلى أن سافر. نسأل الله أن يرده ويرد مشايخنا جميعا إلى بلادهم سالمين معافين في أبدانهم وفي علمهم وأولادهم وأموالهم. ثم
آمين.
كانت لي صحبة مع إخوانها هنا في المنصورة، يعني بعد أو قبل سفر الشيخ ساعد، كان هناك طائفة من الإخوة المباركين أهل الهمة في الدعوة والعلم، منهم كما ذكرت شيخنا وأخونا الحبيب وفاضلنا الشيخ الدكتور أحمد النقيب، وبعد أن أتى من القاهرة، وحاول أن يجمع الأخوة وأن يكون هناك تنظيم لطلب العلم والدعوة وغيرها، فنفع الله عز وجل به الناس،
نعم
ودام هذا العمل أكثر من 12 سنة. وكانت هذه الفترة الذهبية بالنسبة لي في التعرف على القرى والبلاد يعني والمحافظات في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يعني الحقيقة حينما أذكر هذه الفترة تصيبني العبرات، أن الإنسان أصبح يعني لا يجد الهمة ولا النشاط الذي كان يجده في هذه الفترة. يعني كنت ممكن تسافر المنزل عندكم وتأتي آخر الليل واليوم الثاني يبقى في ذكرنس أو غيرها، فكل يوم كان حقيقة ممكن يبقى الإنسان في بلد من الفترة المباركة. وكان معنا صحبة طيبة جدا، أخونا الشيخ الدكتور سعيد سلامة، أخونا الشيخ الدكتور شعبان العتباني، والأخ الدكتور رحمه الله تبارك وتعالى، يعني الدكتور أخونا الدكتور يعني عثمان السيد سليمان رحمه الله، وكان أستاذ فنون الأطفال في المنصورة، الكوفي منذ بضع سنوات رحمة الله عليه، كان من الإخوان المباركين له طائفة كبيرة، حتى لا أنسى أحد من إخواني الحقيقة، يعني إخوة كثر جدا. الأخ حسين أسعد عندكم في دار الحديث الخيرية مدرس، أخونا الشيخ أحمد العفيفي، يعني إخوة أخونا الشيخ عطاء عبد الرحمن، إخوة كتير جدا الحقيقة، جيل كامل. الشيخ حمادة كانت المنصورة الحقيقة في منتهى النشاط في هذه الفترة، وإذا كان من البركات الحية التي انتفعت بها. ونعم الدعوة أخذتنا، ربما يعني فاتتنا أشياء لتحصيل أبواب كان ينبغي تحصيلها، لكن هكذا قسم الله سبحانه وتعالى لخلق. والعلم مواهب كما قال الإمام أحمد، إنما العلم مواهب يؤتيه الله سبحانه وتعالى لمن يحب من خلقه، فهو كما قسم الأرزاق من جملة الأرزاق العلم، ومن بركة العلم أن يعمل الإنسان به وأن يدعو غيره إليه. ثم بعد هذه الفترة يعني في حوالي 2003 أو 2004 كان لي معرفة بفضيلة شيخنا الكريم أبي عبد الله أحمد بن أبي العينين، وكان يأتينا ونزوره قبل ذلك، لكن في هذه الفترة عزمت على الذهاب إليه واستسمحت أن أقرأ عليه سنن الترمذي، وكان هذا أول الكتب التي قرأتها عليه. وتقريبا قرأت الترمذي في مجلس أسبوعي من العصر إلى المغرب في قرابة 4 سنوات. ثم استنيت بصحيح الإمام البخاري، وكان بيحضر معايا إخوة يعني في هذه المجالس، لكن كنت أنا الذي أقرأ على الشيخ. فخلصنا البخاري تقريبا في 5 سنوات، وقرأنا شرح علل الترمذي لابن رجب في مجالس، وأيضا المنتخب لعبد بن حميد تحقيق الشيخ، وشمائل الترمذي وغيرها من الكتب. الحقيقة دفعت جدا بسكوت الشيخ أحمد، وهو يعني معروف يعني عند أهل الحديث وأهل العلم بالفضل والديانة، ولا زلت على صلة بالشيخ إلى يومي هذا. والحقيقة يعني بعتبر ان الذي لا خير له في شيوخه لا خير له في نفسه ولا في الناس. ورحم الله ورضي عن ابن عائشة حينما قالت يوما وهي تتوجع من صاحب بعد ان فقدت الأحبة الكارم، قالت يرحم الله لبيدا حينما قال: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. فيعني قال عروة بن الزبير حينما يعني سمعها تقول ذلك، فقال رحم الله خالتي فكيف لو رأت زماننا. فقال هشام ابن عروة رحم الله أبي عروة فكيف لو رأى زماننا. فقال وكيع بن الجراح رحم الله هشاما فكيف لو رأى زماننا. وهكذا نحن نقول رحم الله هؤلاء الأكارم فكيف لو رأوا أهل زماننا. بارك الله فيك وأحسن الله إليك.
وإياكم شيخنا الحبيب، وإياكم شيخنا، أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمركم وعملكم شيخنا. شيخنا الحبيب، من خلال ما ذكرتم وفقكم الله، وهذه الأسماء الكبيرة التي وفقنا الله عز وجل لذكرها، أو قد يكون ونحن بشر قد يكون غفلت أنا عن شيء، أو شيخنا حفظه الله وبارك في عمره قد يكون نسي شيئا من أو أحدا من أصحابه، الشاهد شيخنا عايز أوصل لشيء، وإن سمحت لي شيخنا هذه مسامرة، فاسمح لي أن أتكلم أحيانا بالعامية بين يديكم شيخي. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يحفظكم.
بارك الله فيك. كان شيخنا الدكتور فتحي جمعة رحمة الله عليه إذا لا يتكلم طبعا إلا بالفصحى، وكان إذا لحن استغفر الله عز وجل، يعني كأنه
استغفر الله.
ارتكب ذنبا. ما رأيت أحدا أغير على اللغة ولا
رحمه
أغير أن
الله.
يتكلم بالعامية من الشيخ الدكتور فتحي جمعة رحمة الله عليه. الحقيقة
رحمه
أنا
الله.
أتعلم يعني علو الهمة على كبر السن في الحماسة للغة وأهلها، وتمني أن يأخذ الناس بلغة العرب. فيعني ما استطعت إلى ذلك سبيلا شيخ حمادة،
حفظك
يعني
والله شيخ،
إلا إلا اللمس.
والله استعزي. إذن فأنا بحاجة إلى أن أستغفر كثيرا شيخي، أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمركم وعملكم.
حاجة
شيخنا
إلى هذا.
الله يحفظكم شيخنا، شيخنا الحبيب حفظكم الله، مع هذه الأسماء الكبيرة وهذا التنوع في شخصيات مشايخنا، أسأل الله عز وجل أن يرحم من مات منهم رحمة، وأن يحفظ الحي في حله وترحاله، وأن يبارك في أعمارهم وعملهم. هذا التنوع شيخنا الذي حظيت به، أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمركم وأن ينفع بكم، لا شك أنه يعني أثر فيكم وفي حياتكم العلمية والعملية كذلك. فنريد شيخنا أن نأخذ يعني خلاصة التجربة التي أستفيدها أنا، ويستفيد إخواني كذلك من محبيكم وفقكم الله، وتستفيدها الأمة. يعني ما الأثر يا شيخنا الذي نستفيد به؟ ما الأثر المكتسب من هذا التنوع؟ تفضل شيخنا، الله ينفع بكم.
بارك الله فيك وأحسن الله إليك. في الحياة بيبقى من فضل الله عز وجل على الإنسان يعني أن تتنوع معارفه، وأن يعني يوفق للقاء يعني أهل العلم. ولا شك أن كما ذكرنا في أول الكلام أن العلم مواهب وأرزاق من الله سبحانه وتعالى للخلق، فإذا كان هو من جملة الأرزاق بل هو من أفضل الأرزاق، فلا شك أن الناس يتفاوتون فيه ويعني تتنوع هممهم في طلب أبواب دون أخرى، ويوفقون في أبواب دون أخرى. فالحقيقة من منة الله عز وجل علي يعني من لقيت من أهل العلم كان لكل إنسان منهم بصمة أضافها إلي. وإذا كان حظ الإنسان من لقاء العالم هو حمل العلم فقط، لا شك أنه يكون قد ضيع يعني أبواب أخرى كثيرة. فتعلم الآداب و أخذ التجربة والخبرة. أنا أعلم أن أتحدث إلى إخوان ربما يسمعونني أو يشاهدون هذا اللقاء، ربما يفوقوننا في العلم كثيرا ونحن لم نحصل إلا اليسير ولا زلنا نحبو في العلم، لكن ربما طول الفترة التي عشتها ومرت أحداث كثيرة دعوية وفي عالم العلم والفكر شهدتها ولقيت أصحابها واستفدت من مواقفهم، الخبرة هذه لن تستطيع أن تحصلها من الكتب. فحينما تلقى عالم، نعم همك أن تحمل عنه العلم، وهذا لا شك يعني شيء شريف وعظيم وجليل، ولكن احرص أيضا أن تحمل التجربة التي مر بها. كيف يعني يدرس العلم؟ كيف حصل العلم؟ كيف يتعامل مع توصيل هذا العلم لإصلاح الواقع الموجود؟ وهو ما يسمى عند العلماء أو سماسرة العلماء بسياسة العلم. فالعلم هو الحفظ والفقه بالذي تعلمته. أما سياسة العلم فهي الأمور المصاحبة لتوصيل هذا العلم، ويعني هو أشبه بمسألة الفتوى، لأن الفتوى إنزال نص شرعي على واقع، فإذا اختل أحد الطرفين اختلت المسألة ولم تصب كبد الحقيقة. فسياسة العلم هذه طريقة العالم في تناول العلم، متى يزيد متى يعني يمنع. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه أفهامهم إلا كان لبعضهم فتنة. أنس رضي الله تعالى عنه لما سأله الحجاج عن أشد ما عذب به النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر له حديث العرانيين. فطبعا الحجاج معروف أنه متهور في أمر الدماء، فيعني لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع أطرافهم وسمل أعينهم وتركهم يستسقون في الحرة فلا يسقون حتى هلكم، عشان قتلوا الرعاة وفعلوا بهم هذا التمثيل، فرح الحجاج. ويعني لم يقف عند المسألة قصاص لما حصل، إن دي كانت حرابة، فكان يعني يفرك يديه وسر بهذا الحديث. فلما علم أنس رضي الله تعالى عنه أنه استخدم الحديث في غير موضعه كان يندم أنه حدثه بهذا الحديث. كان يرى أن الأولى كتمان هذا العلم عن الحجاج، لأنه لن يضعه في موضعه، وهذا ما يسمى بسياسة العلم. ومن ذلك ما قاله أبو حيان في الإمام ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى، ورحم الإمام حيان وعلماءنا جميعا، حينما قال: كان عالما ولم يكن يحسن سياسة العلم، كان ينشق مجادله الخردل ويصكه صك الجندل. فكان ابن حزم يأخذ مخالفه بالشدة ولا يدع له يعني طريقا يجد فيه سعة في المحاورة. فالحقيقة أن هذه هي سياسة العلم، والتجارب الدعوية ووزن الأمور، تقديم شيء تأخير شيء، الصبر على شيء، الأمور دي لا تأتي للإنسان بمجرد قراءة العلم وفقط، وإنما لابد من التجارب الحياتية وملاقاة الناس على اختلافهم، اختلاف طبقاتهم في العلم وتجاربهم ومواهبهم وأخلاقهم أيضا. فيعني كما ذكرت لك منذ قليل يعني فعل شيخنا أبي الحسن، يعني هو يعني يعتبر من زملاء الشيخ أبي إسحاق يعني في طلب العلم والحديث وكذا، وكلاهما يعرف الفضل لصاحبه، ومع ذلك لم يأنف الشيخ أن يقول لي: اذهب إلى الشيخ أبي إسحاق وازدد منه علما ويكتب لي رسالة. فأرى أن هذا من نبل الشيخ ومن أخلاقه التي استفدتها منه. فإن المعلم النبيل هو الذي يعني يقول لتلميذه: اذهب إلى فلان فحصل منه ما ليس عندي. وأنبل من هذا إذا نبغ الطالب أن يقول له أستاذه: أي بني، إنك اليوم صرت أعلم مني. وهذه لا يطيقها إلا أفذاذ الناس، وإلا من يريد وجه الله عز وجل من العلم. وأما إذا دخلت حظوظ النفس وغيرها فليس لهذه المعاني سبيل إلى أمثال هؤلاء. فالحقيقة كل من لقيت من أهل العلم استفدت منه، قد تكسر الاستفادة بطول الصحبة وتوفر يعني الدواعي والأحوال التي تجعل الإنسان يستفيد، وقد تكون الاستفادة يعني بقدرها، وهذا من جملة الأرزاق أيضا. لكن أحث إخواني إذا طلبوا العلم أن يستفيدوا من أخلاق الشيوخ ومن آدابهم ومن حكمتهم ومن تجاربهم، فهذا الحقيقة بيعطي وضاءة للعلم وبيثقل الإنسان ويجعله يتصرف في الأمور ربما بسن زائد عن سنه، وعلم هو لم يحصله بالقدر الكافي، إنما استفاد من علم غيره ومن حكمة غيره ومن تجارب غيره. طبعا يعني هناك شيوخ الحقيقة أثروا فيها كثير غير من ذكرت، وربما يعني لا يكون هذا اللقاء مناسبا لذكرهم، لكن أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعظم أجرهم وأن يفرج كربهم وأن يعيدهم إلى بلادهم سالمين غانمين مضيئين لطلاب العلم وأهل الدعوة الطريق كما كانوا مشاعب حيثما كانوا وحيثما حلوا. بارك الله فيك.
محمد
شيخنا هل تسمعونني الآن وفقكم الله؟
كان الصوت قد ذهب ثم عاد. أعيد السؤال.
نعتذر شيخنا، نعتذر على هذا الانقطاع. الله يبارك فيكم ويحفظكم.
أنا أعتذر على عدم السماع.
لا لا شيخنا، حفظكم الله وزادكم رفعة وتواضعا. والله شيخي نتعلم منكم الأدب، يعني ما في موقف إلا ونتعلم منكم. أسأل الله عز وجل أن يحفظكم بحفظه وأن ينفع بكم وأن يجعلكم مباركين أينما كنتم. اللهم آمين. شيخنا الحبيب حفظكم الله، هناك تحدي يعني يتعرض له إخواننا، ألا وهو يعني كيف يجمع الإنسان بين هم الرزق، هم المسؤوليات الاجتماعية بعد الزواج بعد الأولاد، يعني وبين الإكمال في مسيرته العلمية والدعوية. لكن من خلال النظر في سيرتكم العطرة وفقكم الله شيخنا، واسمح لي واعذرني، بارك الله فيكم وحفظكم، أعلم أسأل الله عز وجل أن يحفظكم وأن يبارك في عمركم على طاعته أن لكم 10 من الولد. أسأل الله عز وجل أن يبارك لك فيهم جميعا وأن يجعلهم قرة عين لكم وأن يجعل البنات سترا لك من النار يوم القيامة. اللهم أمين. ومع ذلك بفضل الله تبارك وتعالى يعني لم تتأثرون شيخنا، أسأل الله أن يحفظكم، مع ما لهذا من تبعات ومسؤوليات اجتماعية وعائلية تقتضي كذلك البذل جنبا إلى جنب، إلى جانب الطلب، جانب العلم، جانب التعليم والتعلم بفضل الله سبحانه وتعالى. فلا تزال مسيرتكم العلمية والدعوية بفضل الله سبحانه وتعالى شيخنا مستمرة منذ ما يزيد على ربع قرن من الزمان. أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمركم وعملكم. ألا شيخنا يعني تذكرون لنا عصارة تجربتكم وخبراتكم في الدعوة، ويعني كيف نتعلم منكم شيخنا أن نجمع بين هذا وذاك؟ تفضل يا شيخنا، تفضل.
جزاك الله خيرا. أرجو يا شيخ حمادة أن تجعل الأمر أيسر من ذلك، وإحنا طالما أنت قلت مسامرة فخليها على السهولة واليسر، يعني وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهم.
تفضل الله.
فمثلي يعني ليس له سيرة، فضلا أن تكون عطرة يعني.
الله يبارك في
فيعني
عمركم شيخنا.
هون علي وعليك.
الله
أنا
يحفظكم شيخ.
الحقيقة يعني من منة الله عز وجل علي أن رزقني كما رزق عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه، كما في بعض الروايات 9 من البنات وولد. أسأل الله أن
ما
يبارك
شاء الله تعالى.
لي فيهم وأن يبارك
آمين.
في أولاد جميعا. والحقيقة إن يعني البنات كما تعلم يحتاجن إلى صبر في المعاملة و
نعم
يعني نوع من الاهتمام البالغ والخوف عليهن أكثر، خصوصا في المجتمع الذي نحياه وكثرة المغريات وغير ذلك. ف يعني أحيانا يعني حينما يكثرن المشاكل كنت أشكو بعض همي وبثي لشيخ الشيخ أبو إسحاق، فأقول له يعني ما أفعل يعني والبنات،
حفظه الله.
فكان يحكي ويقول يعني البنات أرفق بطالب العلم من الذكور. ثم قرأت بعد ذلك يعني كلام الإمام أحمد في مواساته لابنه صالح، كان بيرزق بالبنات يعني، فكان كأن الإمام أحمد يجد في وجه صالح يعني ما يجد، فكان يقول له يعني البنات أو الأنبياء كانوا آباء بنات، والبنات فيهن ما علمت من الخير فيسر الله سبحانه وتعالى عنه. فالحقيقة أن يعني الأولاد نعمة عظيمة وهم من زينة الحياة الدنيا، والهداية من الله سبحانه وتعالى، والمهدي من هديت كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه
والأدب
وسلم.
هو أدب الله يعني كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك حينما كان يحدث الناس في بيته والدار غاصة بالحضور، فنزل أحد أولاده وكان يلعب بالحمام فوق السطح، فلما رأى والده والناس وضع الحمام في كمه، فكأن الناس رمقوا الإمام مالك بأبصارهم يعني أنت الذي تضرب لك أكباد الإبل من الأندلس وإفريقية وغيرها ومش عارف يعني تسيطر على ابنك ولا تحببه في العلم. فقال مالك رحمه الله هذه القولة التي تثلج صدر كل أبل، قال الحمد لله الذي لم يجعل هذا العلم وراثة، لأن لو كان
سبحان الله.
وراثة بيورث كالمال كان دلوقتي هيضيع إذا وضع عند من لا يستطيع أن يحمله أو هو غير مؤهل لحمله. ثم قال إنما الأدب أدب الله وليس أدب الآباء. نعم الأب لا شك أن له دخل في التربية والتأديب وهو مسؤول، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أدبوهم وعلموهم وإذا رأيتموهم في معصية الله فازجروهم. لكن في النهاية بعد أن يبذل الإنسان سعيه خلاص الأمر، قل إن الأمر كله لله، هو الذي يهدي وهو الذي يشرح الصدر وهو الذي يعني يجعل الهداية لمن شاء من خلقه سبحانه وتعالى، إنما نحن
سبحانه
أسباب فقط.
وبحمده.
فلا يحملن الإنسان هذا الهم أو يجعله في مرتبة أكثر من وضعه حتى لا يشق عليه حمله، وإنما يتوكل على الله ويأخذ بالأسباب، ويعلم أن العبد إذا انشغل بطاعة الله سبحانه وتعالى كفاه الله كثيرا من الأمور التي يشقى فيها الخلق. الحمد لله يعني كنت فقيرا لأبوين فقيرين مستورين ولله الحمد،
الحمد لله.
ولما تزوجت ورزقت بالأولاد ما يأتيني من رزق من الأولاد إلا ويوسع علي في الرزق.
ما شاء الله.
فطبعا هذه القضية بتشغل حيز كبير من حياة الناس، وربما كثير منهم يتأثر بالثقافات الواردة والأدبيات التي تفرض في ديار المسلمين، وأن لابد من تقليل النسل وأسرة صغيرة تساوي حياة أفضل وتحديد النسل وتنظيم النسل وعلى قد لحافك مدد رجليك، وهذه الشعارات الكثيرة التي تجعل الناس يخافون من التوسع في يعني رزق الأولاد ويحملون هما عظيما لهذا. بالعكس، الأسر الكبيرة الحقيقة أسر مباركة ورزقها وافر وكثير، وفيها من معاني المعاونة في المهمات والملمات ما ليس في الأسر الصغيرة. والأمر كله لله سبحانه وتعالى. أولا نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم، وفي السماء رزقكم وما توعدون. وكان سفيان الثوري رحمة الله عليه يقول: عليك بعمل الأبطال، الأكل من الحلال والسعي على العيال. والحقيقة كنا في بعض الدروس قرأنا كتاب العيال للإمام ابن أبي الدنيا رحمه الله، وفيه من الآثار والآداب الشيء النافع جدا لكل أب مبتلى بالأولاد. إذا قرأ هذا الكتاب سيهدأ كثيرا ويرتاح حينما يرى تعب من سبقنا مع الأولاد، وكيف أنهم كانوا يستعذبون هذا التعب لأن عاقبته مديحة. إذا رزقك الله بولد صالح يكون قرة عين لك في حياتك، ويدعو لك إن سبقته إلى الله عز وجل، ويفعل لك الخير بعد مماتك، فما يريد الإنسان أكثر من هذا. فالحقيقة نصيحتي إخواني طلبة العلم والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، يعني أن لا يحملوا هما كبيرا لهذا الأمر، فقط عليهم أن يستعينوا بالله ويتوكلوا عليه ويأخذوا بالأسباب المستطاعة لأن يعفوا أنفسهم عن سؤال الناس، وليحملوا الأمانة التي حملهم الله عز وجل إياها. فالحقيقة إن يعني ليس كثرة الأولاد تمنع الإنسان من الخير، بل بالعكس كما
نعم
ذكرنا إذا كان في صلاح أعانوه وحفزوه عليه وأداموه في حياته ومن بعده، وكانوا عقبا صالحا له. فيعني إنما هي المسألة تحتاج فقط إلى الموازنة وألا يطغى جانب على آخر. نعم، كان أحيانا من يعني الانشغال الشديد بالدعوة ولقاءات الإخوة ها هنا وهناك والزيارات وغيرها، الحقيقة الإنسان كان بيحصل منه تقصير في حق الأهل والأولاد، لكن ربنا سبحانه وتعالى كان بيكبر هذا النقص ولا يؤدي إلى ما لا تحمل عقباه ببركة يعني سعي الإنسان. ولو استعرضنا قصة يعني سلمان مع أبي الدرداء وشكاية أم الدرداء لسلمان ما حدث، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان فيما قاله: إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، إلى آخر الحديث. فأعطي كل ذي حق حقه. الموازنة هذه أمر مطلوب، يعني حتى يسلم الإنسان من المؤاخذة. والحقيقة دي بتبقى عنوان نجاح للإنسان، لأنه هو زي ما هو مطلوب دلوقتي إن هو يستزيد من العلم ويفتح آفاق جديدة للدعوة، هؤلاء أهله وذووه هم أولى الناس بأن يعني يتنعموا بالخير الذي يحصله أولا. ووصية الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وأنذر عشيرتك المقربين. يعني دول بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدعوتهم أولا، فالزوجة والأولاد دول ينبغي أن يكونوا نصب عين طالب العلم، لا يهملهم حتى لا يضيعوا فيسأل عنهم، وليستعن بالله عز وجل في كل أمره، ولا يحملن هم الرزق إلا بالقدر الذي أمر به، والله عز وجل هو الرازق سبحانه وتعالى. يعني هذه دعوه لاخواني واحبابي الا يتاثروا بهذه الدعايات الغربيه التي تلوكها وسائل الاعلام وقد تتبناها بعض الجهات الحكوميه من تقليل الناس بزعم قله الارزاق او عدم كفايتها. قال الله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، أي كافية لأهلها وهم أحياء على ظهرها وكافية لأهلها إذا قبروا في بطنها. بارك الله فيكم.
بارك الله، أحسن الله إليكم شيخنا الحبيب وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لكم في أولادكم، جعلهم جميعا قرة عين لكم، وأن يجعل البنات سترا لكم من النار يوم القيامة. اللهم أمين. شيخنا الحبيب إن أذنت لي، نحن في مجتمع بعض الناس فيه ينظر إلى أن ولادة البنت له شيء غير مرغوب فيه، فمن خلال تجربتكم وفقكم الله ومما علمكم الله تبارك وتعالى، نريد رسالة لمن يكرهون البنات، لمن يكرهون خلفة البنات. تفضل شيخنا الله يحفظكم.
هن المؤنسات الغاليات، وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين سبحانه: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فقال أهل العلم بأن الله سبحانه وتعالى ذكر هبة البنات قبل الذكران لما كان عليه العرب في جاهليتهم، وأنهم يكرهون البنات ووأد البنات واستثقال وجودهن خوفا من العار وخوفا من قلة الأرزاق أيما كان السبب. الحقيقة يعني البنات هن رحيمات، ويكفي ما ورد في فضلهن من قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من رزق ثلاث جاريات فأحسنهن وأدبهن وأحسن صحبتهن كن له ستر من النار، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات قيل واثنتين، قال واثنتين. فالحقيقة إن يعني هذه شعبة من شعب الجاهلية، أن يكره الإنسان رزق البنات. وقد رأينا في عالم البر من بر البنات بأبيهن الذي فضل الذكور عليهن وربما حرمهن من كثير من الخير الذي فيه وآثر الذكور عليهن، يعني هذه البنات هي التي تحمل همه في كبره ويلذن به ويقمن على شأنه ويخففن عنه آلام المرض ويحملون همه ورعايته، والذكور الذي أو الذين آثرهم على أخواتهم تركوه للأسف. ف يعني هذه من شعب الجاهلية أن يكره الإنسان البنت. والله سبحانه وتعالى يقول: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. أنت لا تدري من هو الصالح ومن هو الذي أعظم لك في الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر يعني ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم في فضل البنات الشيء الكثير بعد القيام على شأنهن من حسن التربية و الإطعام والكسوة والتأديب والتعليم. وأظن أن حدة هذه المسألة خفت كراهية البنات، وربما انقلبت عند بعض الناس إلى نوع من التفريط الشديد، فما يعني يدللون البنات أكثر من اللازم، لا يهتمون بتربية البنات ولا تأديبهن. حتى نرى هذه النماذج الشاذة البعيدة عن تعاليم ديننا وأعرافنا وتقاليدنا الصحيحة، ويعني هذه الموجات الهائلة من التبرج والتعلق بتقليد المجتمعات الغربية الكافرة شيء يندى له الجبين. فأنت يعني ما نرى في وسائل الإعلام والمجلات السيارة والفضائيات وعلى مواقع التواصل من خروج كثير من هاتيك البنات عن الآداب الإسلامية الحميدة، لا شك أنها يعني هذه البنت مسلمة وأبويها مسلمين ونشأت في بيئة إسلامية لكن الدين مغيب، فقلبت الحالة الجاهلية التي كانت موجودة إلى نوع من التدليل الزائد وعدم رفض أي طلبات للبنت حتى تخرج عن الدين الصحيح والعرف. وبعدين نأسى بعد ذلك إن في حالة من الأزمة الاجتماعية الشديدة، مسائل التحرش، الاغتصاب، لكذا. اللي عاوز يعالج يعالج هذه المسائل من أصولها وجذورها. لابد من تنشئة البنت تنشئة طيبة والاهتمام بها أكثر في الصغر. ويعني رحم الله أبا الأسود الدؤلي حينما قال لأولاده: يا بني لقد أحسنت إليكم صغارا وأحسنت إليكم كبارا وأحسنت إليكم قبل أن تولدوا. فقالوا: يا أبانا، علمنا أنك أحسنت إلينا صغارا بالكسوة والطعام والتعليم وغير ذلك، وأحسنت إلينا كبارا أفدتنا وربما زوجتنا وكذا، فكيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ قال: لقد
نعم
اخترت لكم من الأمهات من لا تسبون بها، اخترت لكم
ما شاء
أم ذات أصل طيب كريم عريق في العفاف والديانة، لا تعير أو لا يعير أبناء هذه الأم، لأنها من بنبت كريم وربيت على أصول العفة والصيانة. وانظر إلى مدح الله سبحانه وتعالى لمريم في كتابه الكريم، وكيف نشأت نشأة طيبة عظيمة. وهكذا يعني كان في جيل الصحابة، ويعني أولاد الصحابة خصوصا من البنات نماذج رائعة جدا. هؤلاء هم الذين ينبغي أن يؤتسى بهن ويقلدن من قبل بناتنا، وليس ما نراه من هذه الأحوال. فالحقيقة إن من ركائز إصلاح المجتمع المسلم إصلاح المرأة والاهتمام بها، لأن المرأة دي هي بنت الآن، ستكون زوجة بعد ذلك، ثم تكون أما، وهتنقل الأخلاق والآداب والثقافة اللي عندها لأولادها. فإذا كانت الأم صالحة ستنقل هذا الخير إلى أولادها ذكورا وإناثا، وخصوصا الإناث. وإذا كانت غير ذلك ستنقل هذا الأمر أيضا. فالأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فلا زلت أنادي في المسلمين جميعا أن يهتموا أكثر بتربية البنات، لأن الحرب الشرسة على البنات وإفساد المرأة عموما والمغريات في حقهن أعظم، في نفس الوقت يعني خطر الإصلاح منهن عظيم إذا صلحت هذه المرأة وحملت يعني الأمانة بحقها. يعني لا شك إن الحملة كانت على البنات وعلى النساء أكثر. ولو رجعت يعني كتاب الحضارة الغربية للدكتور محمد حسين، يعني هتلاقي المأساة عظيمة في تغريب التعليم، ويعني حصوننا مهددة من داخلها. يعني الكتب التي تحدث كتاب عودة الحجاب للدكتور محمد إسماعيل وغيره، هتشوف إزاي الخطر العظيم إن يعني تم إفساد المجتمع من خلال إفساد المرأة أولا، ثم كان الفساد عاما بعد ذلك. ف
نعم
فده شيء ركن ركين في الإصلاح، فياريت إن الناس تصيح بهذا، وبدل ما احنا قاعدين نلقي بالتبعة في كل مشكلة، عمر القوانين ولا تجديدها ما هيحل المشكلة، لأن مهما كان دي قوانين وضعية وكذا، فما فيش فيها مراقبة الناس لله سبحانه وتعالى، إذا حس إن هو هيبقى له مخرج من هذا القانون بيرتكبه طالما ما فيش وازع من دين. لكن الحقيقة اللي عاوز يصلح من المنبت، يصلح التعليم والثقافة والآبار المعرفية، لازم هذه الآبار تنقى من السموم التي دست فيها، ولا يتكلم في مسائل التربية والتعليم والاقتداء والقدوة إلا يعني المبرزين من أهل العلم الثقات المشهود لهم بالديانة العالية، حتى تؤتي هذه التربية والتعليم ثمارها. عندنا وزارات للتربية والتعليم، لكن للأسف مغيبة في كثير من الأحيان ومغربة، وتؤدي عكس المطلوب تماما. نسأل الله أن يصلح وسائل تعليم المسلمين، وخصوصا
آمين
مسائل تعليمنا.
آمين
وأثرت شجوني في هذه المسألة يا شيخ حمادة، ولو يعني ظللت أتكلم لن أنتهي منها، وأخشى أن أملك وأمل سامعيك
لا
ومشاهديك.
أبدا أبدا شيخنا، فالحديث معكم ذو شجون حفظكم الله ولا يمل أبدا. بارك الله في عمركم وعملكم، اللهم آمين. شيخنا حفظكم الله وبارك فيكم. صحيح الوقت يعني مر سريعا من تحت أقدامنا، لكن لا أريد أن أختم هذا اللقاء مع فضيلتكم إلا بأمرين اثنين. الأول شيخنا وفقكم الله، يعني تعطيني وعد كده إن شاء الله شيخنا أن يكون ثمة لقاءات أو لقاء آخر عن قريب إن شاء الله نتحدث فيه يعني عن معالم في طريق الدعوة بعنوان علمتني الدعوة، بحيث نتعلم منكم شيخنا ومن خلال تجاربكم. أسأل الله عز وجل أن ينفع بكم. الأمر الثاني شيخنا وفقكم الله، أريد من فضيلتكم أن نختم هذه الحلقة بنصائح لكل من سلك طريق العلم والدعوة، سواء من المبتدئين أو من المنشغلين به أو من الذين يستعدون لتسليم الراية لغيرهم. أسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمارهم وأعمالهم، وأن ينفع بالجميع، وأن يجعل الجميع مباركين أينما حلوا، اللهم أمين. فاتفضل شيخنا حفظكم الله.
بارك الله فيك وأحسن الله إليك.
عليكم
لعل
السلام.
هذا كما يقولون حسن الختام. يعني
الله يحفظك.
الحقيقة إنما يعني تطلب النصيحة من أهلها، وإحنا كما يقولون لا لنا في العير ولا في النفير.
الله
إنما
يحفظكم
يعني
شيخنا.
قد أنصح بها نفسي ومن يراها يعني تناسبه، أنه لن يصح إلا الصحيح. فمهما انشغل الناس بأمور وكانت هذه الأمور لا تنتهي إلى طاعة الله عز وجل وإقامة دينه وطلب ما ينبغي أن يطلبه الرجل المسلم والمرأة المسلمة، وخلت هذه الانشغالات من الأمور العظيمة كطلب العلم والدعوة، فمآلها إلى الخسران والبوار، ولا بد أن يندم أصحابها. أنا أحدثك عن نفسي، مرت بي أمور وأوقات ربما فترت فيها العزيمة، وربما انشغلت بأمور ما كان ينبغي أن أنشغل بها، لازلت نادما عليها وأجدد هذا الندم حتى لا أرجع إليها مرة أخرى. فإذا كان لا يصح إلا الصحيح، فالذي سيأخذ بطريق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم في حمل أمانة الدين
حمل هم الدين، إذا لم يكن هذا الهم نابعا منك وخلى هذا الهم من قلوبنا، فمن يحمل هذه الأمانة؟ الدين سيبلغه الله تبارك وتعالى إلى من شاء من خلقه، لكن حرمنا الفضل وحرمنا الخير، وتركنا وصية نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. حمل هم أمانة الدين، وكيف تبلغ دينا أنت لا تعرف أسسه ولا أصوله، أو تعرفها مشوهة؟ كثير من الناس الآن يأخذون دينهم من مواقع التواصل ومن الفضائيات التي يغلب فيها الغث وقليل السالم فيها، وهذا ليس بالدين الذي أمرنا أن نأخذ به أو أن نتدين به. الدين قال الله، قال رسوله، ما أجمعت عليه الأمة، ما قال به العلماء ممن تبع الصحابة بإحسان إلى يوم الدين. فللأسف أن الضغوط المادية والحاجيات الحياتية شغلت الناس شغلا عظيما، وأصبح الوقت الذي يعمل فيه الإنسان ليتعلم دينه فضلا أن يبلغه لغيره أصبح ضئيلا جدا، وفي قلة من الناس. يعني ربما إنسان يعني امتدت حياته للستين والسبعين عام، ويعني انتهى من الأمور التي كان يحمل همها، الأولاد تعلموا أحسن تعليم وتزوجهم، وكل اشتغل بشيء يدر عليه رزق، خلاص رجل بيحس ان انتهت حياته. طيب إذا كنت أنت أيها الأب الكريم وأيتها الأم الفاضلة قضيتما حياتكما في خدمة الأولاد، وربما قصرتم فيما ينبغي عليكم تحصيله، وقت الرخاء هذا وقت الفراغ هذا، ألا نستطيع أن نستدرك ما فاتنا أو بعض ما فاتنا؟ العبرة بالخواتيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالخواتيم. فلماذا لا نختم حياتنا بقى بالإقبال على القرآن، بتعلم السنة النبوية، تعلم الأحكام الحلال والحرام، أصول المعاملات؟ من يدري، من يدري، تعلم العلم، فإنك لا تدري متى تحتاج إليه، إنك لا تدري متى تحتاج إلى العلم. والإمام البخاري بوب في صحيحه، ولقد تعلم، يعني ذكر أثر عمر رضي الله تعالى عنه، اتفقه قبل أن تسودوا. فعمر بيأمر الناس أن يتعلموا ويتفقهوا، وطبعا الفقه في لغة الكتاب والسنة مش تعلم الأحكام الفقهية خاصة، إنما عموم تعلم أمور الدين، وخصوصا الأمور التي يقال عنها إنها المتعلم على سبيل نجاة، اللي هو ما ينفعش حد يتعلمها عن حد، أنت هو واجب عيني عليك، أنت وجبت عليك الصلاة، يبقى وجبت عليك تعلم أحكام الطهارة وأحكام الصلاة كاملة. عندك مال بلغ النصاب ويحول عليه الحول، تتعلم وجوبا عينيا أحكام الزكاة، وجب عليك الحج تتعلم أحكام النسك، الصيام وجب عليك الصيام تتعلم أحكام الصيام، هتتاجر واجب عليك تتعلم أحكام المعاملات والتجارة، هتتزوج تتعلم أحكام النكاح وتتعلم أحكام الطلاق أيضا وما يلزم هذا من الأمور. فالمتعلم على سبيل النجاة، كثير من الناس بتعمل أخطاء وكوارث بسبب إن ما حصلش الحد الأدنى الواجب عليه عينيا من العلم، وإذا وقعت له مسألة لا يبالي يسأل، ما يسألش، المسألة ليست يأخذها بما ينبغي أن تؤخذ. فالإمام البخاري قال، نقل أثر عمر في كتاب العلم، تفقهوا قبل أن تسودوا، لأن ما أنت هتصير سيد وذو مكانة، ربما يعني لا يكون عندك وقت ولا فراغ أن تتعلم العلم. فقال الإمام البخاري رحمه الله: وبعد أن تسودوا، ولقد تعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم على كبر سنهم. ف يعني إن لا يمنعكم إذا كنتم سادة وكبارا ولكم مشاغل أن يعني أن تتعلموا العلم. أما إذا رجل أحيل للتقاعد وخلاص ما عادش عليه مسؤوليات أسرية، يقضي حياته في على المقاهي وفي الفسح ومتابعة وسائل التواصل الاجتماعي أمام الفضائيات الماتشات، حاجات كتير جدا بيقضي فيها الناس ما تبقى من أعمارهم، لا يفكر أن يكون له ورد قرآني يومي أو يأتي بكتاب رياض الصالحين يتعلم منه كل يوم ولو حديث أو حكم فقهي جديد. والحمد لله يسرت وسائل العلم كثيرا، والعلم ما أصبح يعني مبذول بأقل سعي، تحصل علم عالم ظل 50 سنة يدرس العلم ب يعني فلاشة صغيرة هكذا، واخد بالك، وصوت وصورة لو أحببت. ومع هذا التيسير كثير من الناس يفرط. الأمر الثاني لطالب العلم أدم طلب العلم، ولا تظن أنك قد يعني انتهيت مما ينبغي تحصيله، خلي عندك نهم دائم، وكلما ازددت يعني من العلم تحصيلا ازدد له اشتياقا ولترتفع الهمة، لأنه كما قال الشافعي رحمه الله يعني كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. والعلم ثلاثة أشبار كما يقولون، من دخل في الشبر الأول فإنه يعني يحس بالعجب وما إليه، ومن دخل في الشبر الثاني يعني فيعني أحس أنه يعني لسه قدامه مشوار، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لم يعلم شيئا، لأن بيلاقي يعني بحر لا ساحل له، مش شايف الساحل الثاني خالص. ولما قيل الإمام أحمد إلى متى نطلب العلم، قال من المحبرة إلى المحبرة لآخر أنفاس. ولو شفت السلف وقرأت سيارهم في سير أعلام النبلاء وغيرها من كتب التراجم، تجد عجبا وأشياء يعني تذهل كيف كانت هذه النفوس العظيمة، ويعني إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادهن الجسوم. فالمداومة على طلب العلم مهما كنت منشغلا، اجعل لا تجعل البرنامج الذي تضعه لتحصيلك مرتبط بكثرة المشاغل وقلتها، واجعله أيضا أقل ما يمكن أن تحصله من المسموح، لأن إذا كان أنت تحط برنامجك العلمي على قدر طموحك وأنت رجل همتك عالية تبلغ الجوزاء في السماء، فممكن تمشي أسبوعين ثلاثة شهر 6 أشهر سنة بالكثير، وبعدين لن تحرك ساكنا بعد ذلك، ويصيبك الكسل والخمول ويحيط بك اليأس من كل جانب. لكن القليل الدائم خير من الكثير المنقطع، وإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ف يعني المداومة في طلب العلم ووجود المحفزات، وأنا بقول لك من نعم الله عز وجل علي العظيمة التي أشكر الله سبحانه وتعالى وأن يعينني على شكرها ما حييت، الصحبة الصالحة حقيقة. يعني كنت أقرأ مع إخواني كثير من المسائل ممكن ما كنتش أنشط أبدا لقراءتها لوحدي، وكثير من الكتب التي وفقنا الله عز وجل لقراءتها كانت ببركة حث الإخوة وحضور هذه المجالس، ويعني التوافر عليها الكتب الكبيرة هذه لا تقطع بسهولة، خصوصا أن أصبح طلبة العلم ليس عندهم من الهمة ما كان عند السالفين لنا، فيبقى المسألة الأولى أن لا يصح إلا الصحيح. المسألة الثانية، لابد من دوام طلب العلم، ومهما انشغل الناس بأشغال فاجعل شغلك للآخرة، وازن بينها وبين أمور الدنيا، واستعن بالله سبحانه وتعالى في كل أمرك. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. واخد بالك؟ استعن بالله وإيه؟ ولا تعجز. وإن فاتك أمر فلا تقل إيه؟ لو كان كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح باب الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. كذلك أيضا كما تدين تدان، احنا بنشوف خروج عن حدود الأدب من كثير من طلبة العلم، والذي يزري من يعني الذي يخرج عن حدوده هو الذي يزري بنفسه، ونحن أحوج إلى الأدب أو إلى كثير من الأدب منا إلى العلم، كما قال ابن المبارك وغيره. ف والله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه: وإنك لعلى خلق عظيم، على دين عظيم، على أدب جم. وسئلت أمنا عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كانت قالت: كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام، ما من أمر ولا نهي ولا على سبيل المنع أو الكراهة أو غير ذلك إلا وكان يأتمر به نبينا صلى الله عليه وسلم. ما نرى بعض الطلبة سامحهم الله يتعلمون من شيوخهم، فلما يجدون من أنفسهم يعني شيئا، أول ما يبدأ يرمي سهامه للناس يبدأ بشيخه الذي علمه، كما يفعل أهل البدع مثلا مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الخوارج الذين كفروا الصحابة، واخد بالك؟ الصحابة هم اللي نقلوا لهم الإسلام، لأنه لم يكن ثم صحابي واحد في صف الخوارج. طب هم مسلمين منين دول؟ الصحابة هم اللي نقلوا لهم الإسلام ومع ذلك كفروهم. فهكذا، وده كفر نعمة بين. فطالب العلم دلوقتي إذا تعلم ورأى أنه صار على قدر من العلم يبدأ يسيء إلى شيخه بالحق تارة وبالباطل تارات، فطبعا هذا بيسلب هذا الطالب أو يسلب هذا الطالب البركة في علمه، وسيرزقه الله عز وجل أيضا من ينتسب ويأخذ عنه العلم ويسيء له ويكيل له بالصاع صاعين. فالأدب وحفظ الجميل والثناء على من علمنا وأدبنا وهدانا إلى الله وفتق ألسنتنا بذكر الله سبحانه وتعالى وعرفنا الطريق وجود لنا طرق السير إلى الله سبحانه وتعالى، هذا له من الله عز وجل الجزاء، وله منا الثناء والدعاء. فعلى ما يسيء طالب العلم أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني. وذلك فده لا خير في أمثال هؤلاء، ولا يتبوؤون الإمامة، ولا يكون لهم في كثير من الأحيان نفع وأيادي على الإسلام وعلى أهله، إنما الذين وقرون مشايخهم وعلماءهم. وإحنا شايفين الهجمة الشرسة على أهل العلم والتهم التي تلصق جزافا. نعم، هذه سنة الله عز وجل في المصلحين، كم اتهم الأنبياء بالسحر والشعر والكذب، ويعني يريدون الرياسة والزعامة، والعلماء المصلحون على سنن الأنبياء. واجب على الناس أن يعظموا علماءهم، ويعني قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا من دعاء المؤمنين وجعلنا للمتقين إماما. قال مجاهد رحمه الله: اجعلنا نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. يعني كيف تكون أنت إماما وأنت لم تحسن الاقتداء والعرفان بالجميل والثناء والدعاء وستر حتى لو ظهر لك عيب، إن أولى إذا كنت مأمور أن تستر على عموم المسلمين، أليس من علمك وله فضل عليك هو أولى بأن تستر عليه؟ بلى والله هو أولى، ولا يخلو إنسان من عيب أبدا. فما يعني من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، أن يقال هو رجل فاضل بس عنده كذا وكذا وكذا، 3 4 5 لا يخلو الإنسان من عيب. فبنقول لطالب العلم الأدب والعرفان بالجميع والعموم المسلمين، لن تتحسن أحوال الناس ويعني إلا أن يعظموا أهل العلم ويوقروا طلبة العلم ويذبوا عن أعراضهم ولا يجعلوهم لقمة سائغة لكل إنسان يفتري عليهم ويرميهم بالبهتان. نعم هذا لهم أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فليصبروا وليحتسبوا، لكن لا تكن أنت وقودا في هذه النار تؤججها على من علموك وأدبوا. الحقيقة أخي الحبيب لا أريد والله أن أطيل، وقد أطلنا وسمعنا شيخ حمادة، لكن كما يقولون ذو شجون، ويعني يعني أنصح نفسي وإخواني أن ندين طلب العلم ونواصل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ونصبر على أذى الناس، ويعني أهل السنة هم أهل الرحمة يعني عموم الناس، يصبرون على أذاهم ويعني يخالطونهم ليوصلوا إليهم الخير، وإنك لن تجد خيرا من أن تحسن إلى من أساء إليك، ده أعظم حي، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وليوطن طالب العلم والداعي إلى الله سبحانه وتعالى نفسه على أن يصبر على أذى الناس، فهذا أجره عند الله سبحانه وتعالى عظيم. وأيضا أن يكتسب الأخلاق الطيبة التي تحبب الناس في دين الله تبارك وتعالى، يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وينظر كيف كانت رحمته لمن يدعوه، صبره عليه الصلاة والسلام، رفقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على القريب والبعيد، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعطي لكل إنسان ما يصلحه، وأن الناس ليسوا طبقا واحدا حينما تدعوهم، العالم له وضع، حامل كتاب الله عز وجل له وضع، الذي يعرف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم له وضع، الإنسان الشادي في الطريق له وضع، المرأة لها وضع، الشاب له وضع. النبي صلى الله عليه وسلم كان مما يعلم أصحابه أنه يخاطب هؤلاء جميعا ويعطي لكل إنسان ما يصلحه وما يليق بحاله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما يعني يعني الخير في هذه الأمة، ونحن لا نيأس أبدا إن شاء الله عز وجل أن دين الله عز وجل منصور، وأن السواد والعلو والرفعة للدين ولأهل الدين ما أخذوا به، وأن الله عز وجل وعد بنصر هذا الدين على ما سواه، فليجهدوا علينا فإنا صابرون مرابطون لهذا الدين حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياك وإخواننا لنظل مرابطين على هذه الثغور، وأن يعيذنا سبحانه وتعالى من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما، وأن يعلمنا ما لم نعلم، وأن ينفعنا سبحانه وتعالى بما علمنا ويعيننا على العمل به، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يتوفانا على الكتاب والسنة، اللهم آمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
آمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب، وتقبل دعواتكم الطيبة، أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا.
وإياك، بارك الله فيك
الله يبارك فيكم
أحسن
شيخنا،
الله.
فيكم بارك الله شيخ الحبيب. الحقيقة الحديث معكم لا يمل شيخنا، ولولا أن بساط الوقت انسحب سريعا من تحت أقدامنا لظللنا حتى الصباح، ولا نمل منكم أبدا شيخي. لعل الله عز وجل أن يبارك في أعمارنا لتكتحل أعيننا برؤياكم، ولنشنف آذاننا بسماع صوتكم في لقاءات أخر. أسأل الله عز وجل أن ينفع بكم وأن يجعلكم مباركين أينما كنتم. اللهم أمين.
شكر الله لك أخي الحبيب وبارك فيك يعني،
حبكم
وجزاك الله خيرا أنك لنا هذا الوقت يعني، ومشاهديك الكرام، وليغفر لنا
يبارك فيك.
يعني طول الحديث، أو أننا يعني ربما تركنا أشياء كانوا دون سماعها، ولكن هو من جملة الأرزاق يعني، وأيضا من
نعم،
الابتلاء. بارك
نفع
الله
الله
فيك
بكم شيخنا،
الله.
نفع الله بكم فيما طرحتم الخير والبركة، وفيما هو آت إن شاء الله نستزيد منكم وفقكم الله. أيها الأحبة، الشكر بعد الله عز وجل لشيخنا الحبيب المبارك فضيلة الشيخ عبد المنعم مطاوع، حفظه الله تبارك وتعالى وبارك في عمره وعمله، على ما منحنا من وقته وعلى ما منحنا من نصائح وتوجيهات. أسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته. فشكر الله لكم شيخنا، أحسن الله إليكم، جزاكم خيرا.
وجزاكم مثله وبارك الله فيك، وجزاك الله خيرا على مثل هذه اللقاءات. وإن كنت لك ناصحا أن
تفضل.
تحسن اختيار يعني تسامر، ويعني أن تأتي بأهل العلم فعلا الذين يفيدون الناس،
أنتم أهل
وليس
العلم والفضل شيخنا، أنتم أهل
بارك
العلم
الله
والفضل،
فيك.
زادكم الله تواضعا ورفعة، زادكم الله تواضعا ورفعة، ولا حرمنا منكم ولا من ودكم شيخي. الله يحفظكم
شكر
شيخنا،
الله لك، بارك الله
وإليكم
فيك يا
شيخنا،
شيخ.
ولكم شيخنا، وفيكم بارك الله. أيها الأحبة، بعد شكر شيخنا وفقه الله، لا يسعني أبدا أو لا أنسى أن أشكر الإخوة في إدارة البث، المهندس أحمد ماهر وفقه الله على الجهد المبذول، وكذلك كل الجنود المبذولة، فريق العمل الرائع، ولا أنسى أبدا أخونا أبو أسامة وفقه الله، محمد عطية، وجميع الإخوة وكل من بذل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح العمل، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. شكر لكم أيضا أنتم حتى لا أنسى على صبركم طوال هذا الوقت، وطبعا لا نمل أبدا من حديث شيخنا وفقه الله. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا، جزاكم الله خيرا.
بإذن الله وحفظه، بارك الله فيك.